Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Podcast Sky News Arabia.
المكان العاصمة المصرية القاهرة. الحدث موكب مهيب وفريد. 22 مومياء مصرية تشق طريقها من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط. مومياوات لمجموعة من أعظم ملوك مصر وملكاتها في العصر الفرعوني الذهبي. مومياوات أحاط العثور عليها الألغاز، ارتبط تحنيطها بالأسرار، وتقاتل الأوروبيون على اقتنائها للحصول على قوى خارقة. ارتبطت بكارثة السفينة تايتانيك، وجرى تحنيط إوزة في القرن العشرين بنفس تقنية تحنيطها قبل آلاف الأعوام، فكانت النتيجة مذهلة. هذا أنا عمرو جميل أحييكم، وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني. في القرنين 18 و19 كانت الحضارة الفرعونية قد تحولت إلى هوس بالنسبة للأوروبيين. كشفت الحملة الفرنسية على مصر النقاب عن كثير من أسرارها، وفكت رموزها على يد فرانسوا شامبليون، ما فتح باب فهم تلك الحضارة بكتاباتها وغموضها وألغازها. تحولت مناطق صعيد مصر خاصة إلى ما يشبه كعبة المغامرين وجمع الآثار والباحثين عن الثراء السريع. خرجت كنوز مصرية لترى النور للمرة الأولى منذ آلاف السنين، وكان غالبيتها العظمى يهرب لخارج مصر، حتى إن القناصلة الأوروبيين مارسوا ما يشبه العمل المنتظم بجمع وإرسال الآثار المصرية إلى العواصم والمدن الأوروبية. أصبحت الهدايا المتمثلة في الآثار المصرية موضة بين الطبقة الأوروبية الاستقراطية، وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأثرية طلباً. لكن ما فاق التوابيت حتى كان المومياوات التي ترقد بداخلها. يقول الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، إن تلك المومياوات مثلت ثروة لمقتنيها، ولم يكن ذلك فقط لقيمتها التاريخية.
كان في اعتقاد بيسود في كل أوروبا إن المومياوات دي ليها قوة خارقة وليها قوة علاجية، وإن هم كانوا بيتعالجوا بمسحوق المومياوات. يعني المومياوات كانت بتصدر، كانت بتتاخد من مصر تطلع برا مصر وتوصل هناك عندهم يصحنوها، وكانوا بيكتبوها كعلاج للأمراض عندهم اعتقادا في قوة التأثير اللي بتحدث المومياوات دي. بعد كده الهوس ده تطور لشكل آخر، إن في الأثرياء من أوروبا بدأوا يقتنوا المومياوات داخل قصورهم ومساكنهم كنوع من الواجهة الاجتماعية. حتى إن كمان المركب الشهيرة اللي هي تايتانيك اللي غرقت كان عليها مومياء، كان أحد الأثرياء أحضرها وكانت موجودة على ظهر المركب، وحتى إن هم كمان قال لك المركب دي غرقت بسبب لعنة المومياء اللي كانت موجودة عليها.
أدى ذلك الهوس بالتنقيب والعثور على مومياوات فرعونية لخروج مئات وربما الآلاف من المومياوات التي لا يعرف عددها يقينا بسبب كثرة عمليات التنقيب والتهريب وعدم وجود ملفات أو وثائق حول تلك العمليات. لكن في ذلك الوقت أيضا تشكل وعي بأهمية الحفاظ على تلك الثروة. أنشئت مصلحة الأنتكخانة، وتم تأسيس أماكن لجمع وحفظ الآثار المستخرجة وعلى رأسها المومياوات. كانت عمليات البحث والتنقيب أشبه بحرب بين مهربين وقناصل أوروبيين يرغبون في العثور على الكنوز الفرعونية لتهريبها وبيعها في أوروبا، ومنقبين يحاولون استباق عمليات التنقيب غير الشرعية لجمع الآثار المصرية ووضعها في المخازن أو المتاحف. لكن تلك الحرب لم تكن وليدة ذلك العصر فقط، كانت الآثار والكنوز المصرية محط طمع المنقبين على مدى التاريخ، حتى التاريخ الفرعوني نفسه. يذكر الدكتور أحمد أن المومياوات 22 التي تم نقلها إلى متحف الحضارة كانت هي نفسها ضمن خبيئتين تم إخفاؤهما عن أيدي اللصوص في أواخر عصر الدولة الفرعونية الحديثة.
الخبيئة الأولى هي خبيئة الدير البحري، ودي عثر عليها سنة 1881، وبداية الخبيئة دي ممكن اللي توصل لها في البداية قبل السلطات الرسمية كان عائلة عبد الرسول، واستطاعوا أن هم يستخرجوا بعض الأسواق العاديات أو في الخارج في أوروبا يعني، ثم بالتحري على الموضوع تم الوصول للخبيئة بعد اعتراف أحد عائلة عبد الرسول، يعني واحد من الإخوة اختلف مع أخواته فاعترف على الخبيئة دي. فترة دي كان رئيس مصلحة العاديات أو الأنتيك خانة يعني اللي هي بتساوي دلوقتي عندنا وزارة الآثار، كان مسبيه الأسر الفرنسي، وأرسل المساعد بتاعه إيميل بروجش، راحوا هناك ونقلوا الخبيئة في تقريبا يومين. حتى حصل حاجة ظريفة جدا، لما كان في على مداخل القاهرة كان في مكان لدفع النقوص أو الرسوم ضرايب يعني، فالموظف بص في المراكب إيه دوت مومياوات ما عندوش بند في الورق بتاعه الرسمي إن في حاجة مومياوات يدخلها بتاع، فيدخلها زي القاهرة من غير رسوم. المشرف بتاعه والرئيس بتاعه قال له اكتب سمك مملح، ما مش دول متحنطين يبقى زي سمك المملح، ده الفسيخ المملح. الخبيئة التانية هي الخبيئة اللي عثر عليها سنة 1898 في مقبرة الملك أبو الحوتب الثاني في وادي الملوك. يبدو أن التوابيت دي والمقابر دي والمومياوات دي الخاصة بالملوك تم انتهاكها وسرقتها في نهاية الدولة الحديثة اللي هي فترة الرعام سنة الأسرة 19 و20، لما جه ملوك الأسرة 21 وغالبية الملوك دول كانوا كهنة في الأساس، بدأوا يحافظوا على يجمعوا هذه المومياوات ويجمعوا التوابيت ويحاولوا يخفوهم أو يحافظوا عليهم ووضعوهم في أكثر مكان، سواء كان خبيئة دير البحري أو المقبرة بتاعت الملك أبو الحوتب الثاني للحفاظ على مومياوات الأجداد يعني.
خرجت المومياوات من تحت الأرض، لكن سرها بقي في الأسفل. شكل تحنيط المومياوات لغزا منذ أن أبصرت النور. تساءل الجميع كيف نجح الكهنة المصريون في اختراع وتطوير تلك التقنية التي حافظت على تلك المومياوات من دون تلف. كيف جعلوا من تقنية تم ابتكارها قبل 5000 عام لغزاً عصية الاكتشاف طوال تلك العصور؟ في فبراير من عام 2012 تمكنت عالمة المصريات في جامعة كوبنهاجن الدنماركية صوفي شيدت من فك رموز برضية طبية مصرية يعود عمرها 3500 عام، وتعد الأطول من نوعها. تكشف أسرار طريقة التحنيط التي اتبعها المصريون القدماء. ضمت البرضية نصاً يتعلق بالأدوية العشبية وتورمات الجلد وتفاصيل دقيقة عن التحنيط، لكنها أيضاً كانت تخاطب المتخصصين في ذلك الفن من خلال نصوص تذكيرية مثل الوصفات غير الواضحة أو استخدامات أنواع مختلفة من الضمادات. تحدثت البرضية أيضاً عن طريقة تحنيط الوجه من خلال مكونات هي مزيج من مواد عطرية نباتية ومواد رابطة يتم مزجها في سائل، يقوم المحنطون بعدها بتغطية قطعة من الكتان الأحمر، ثم يتم وضع ذلك الكتان على وجه المتوفى من أجل تغليفه في شرنقة واقية من مادة عطرية ومضادة للبكتيريا، ويتم تكرار هذه العملية لمدة 4 أيام من عملية التحنيط. كانت تلك البرضية أحدث حلقة لكشف أسرار التحنيط. اللافت كما يقول الدكتور أحمد إن تجربة تمت باستخدام نفس تلك المواد لتحنيط إوزة، وأثبتت نجاحها في الحفاظ على جسد الإوزة تماماً كما تم حفظ المومياوات المصرية القديمة.
التحنيط ده من خصائص الحضارة المصرية القديمة، والتحنيط كان بينقسم لدرجات، في التحنيط اللي هو يعني الاقتصادي، التحنيط الشعبي اللي هو لعامة الناس والاقتصادي يعني مميز شوية، وفي التحنيط الملكي وده اللي هو كان بياخد فترة طويلة جدا وبياخد طرق مراحل متعددة. في بداية علم المصريات كان التحنيط كلنا أو الناس كلها والدارسين والمتخصصين يقولوا سر التحنيط، لكن مع الدراسة ومع اكتشاف المومياوات ومع استخدام الأشعة التشخيصية سواء سواء الاكس رايز او السي تي سكانز او غيرها من الدراسات الدقيقه يعني على المومياوات وعلى الاجساد وعلى بقايا الهياكل العظميه وما تبقى من المومياوات القديمه، يعني قدرنا نتوصل لفعلا غالبيه المواد والادوات اللي استخدمها مصر القديم في التحليل. فاصبحش سر دلوقتي، يعني هو دلوقتي اللي الدارسين والمتخصصين ليس سرا. وعاوز اكد على كده ان المرحوم زكي اسكندر، وده كان يعني من المرممين المتميزين جدا، كان بيشتغل في معامل متحف مصر التحرير، قام بتحنيط وزة بنفس الطريقة اللي استخدمها مصر القديم في تحنيط المومياوات الخاصة بالحيوانات والطيور، وهي شبيهة كمان بالطريقة اللي استخدموها في تحنيط الإنسان. لا تزال هذه الوزة موجودة في متحف التحنيط في الأقصر، متحف خاص بالتحنيط الموجود عندنا في الأقصر، محتفظين بالتجربة اللي قام بها زكي اسكندر.
قبل آلاف السنين، حينما كان المصري القديم يعكف على تطوير تقنية التحنيط لحفظ موتاه، كان يهدف بالأساس لإعدادهم للحياة الأخرى، لكنه لم يدرك أن ما سيتركه سيفتح أبواباً لا تنتهي لعوالم الأسرار واللعنات والقوى الخارقة، وسيصبح أحد أهم تراث الحضارة الإنسانية منذ نشأتها.